بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الفقرة 26. قال: أما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم. هذه المسألة هي المشهورة من زمن الشيخ إلى هذا اليوم، من زمن الشيخ الطوسي إلى هذا اليوم، وأما قبله فلم يتعرض لها من قبل الفقهاء. والدليل الدال على وجوب الخمس، طبعا خاف ما وضع عندكم، ترى يجب الخمس مو على المسلم الذي باع، يجب الخمس على الذمي، يعني الذمي لابد أن يجبر على دفع الخمس. وعند كثير من الطلبة يعتقدون أن الخمس على المسلم يدفع خمس الأرض بعد أن باعها للذمي، والحقيقة أن المسألة تتحدث عن وجوب خمس على الذمي يجبر على دفعه كما يدفع الجزية. الحاكم الشرعي عند وجود الدولة الإسلامية التي لا يجب عليها السعي لها عند كثيرين. على كل حال الرواية هي يجب يدفع الخمس، يجب أن يدفع الخمس، لكنه من يجبره على ذلك؟ حاكم الشرع الذي له ولاية، أما الآن لا يستطيع أن يجبره منه، أنا تحتاج المسألة إلى ولاية. قال: فلصحيحة أبي عبيدة الحذاء، اسم أبو عبيدة زياد ابن عيسى، إذا تبون تراجعون الأسانيد. هذه الرواية واردة في الوسائل 505، صفحة 505، الجزء التاسع. طبعا حديثنا بالخمس الجزء التاسع. ثم بعد عرفت الممارسة، بعدكم الآن من خلال هذا تعرفون بعد وين هاي الأبواب الخمس، وين بأي باب بأي جزء، هذه نتيجة الممارسة بعدكم تحفظوها. يعني شفتوا الصلاة احنا من تعاملنا مع أي أجزاء، ظهر تعاملنا مع أي أجزاء، الآن الخمس نتعامل مع الجزء التاسع. قال الحديث الأول، طبعا الباب التاسع: محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، 505. شيخ الطوسي طريقه إلى سعد بن عبد الله لا مشكلة فيه كما هو معلوم، تلاحظوه في المشيخة وتلاحظوه في الفبرس. عن أحمد بن محمد عن ابن عيسى عن الحسن بن محبوب، طبعا لا تطبق الطبقة بين ابن عيسى وبين الأشعري وبين أحمد بن محمد ابن خالد البرقي، وكلاهما ثقة، لكن إذا أردتم التدقيق تراجعون بالراوي والمروي، شوفوا سعد بن عبد الله يروي عنهما جميعا، لكن شوفوا من الذي يروي عن الحسن بن محبوب تستطيعون، وإذا أحيانا لا أيضا كلاهما يروي عن الحسن بن محبوب، ما دام كلاهما ثقة لا مشكلة، أنتم دققوا هاي باعتبار لا ثمرة عملية عليها فلم أدقق. قال: عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. ويؤيد هذه الرواية مرسلة للمفيد محمد، أيضا مروية في الحديث الثاني نفس الباب، محمد ابن محمد المفيد في المقنعة عن الصادق عليه السلام. تعرفون المفيد متوفى، غير متوفى 417 هجرية، والصادق سلام الله عليه استشهد 148 هجرية، والفاصلة طويلة كبيرة، وهذه مرسلة. قال: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس. ها؟ نعم. فهم من الفقهاء فهم فإن عليه إذا اشترى من المسلم الأرض، الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه على المشتري على المشتري أن يخمس. كل الفقهاء يفهمون منها ذلك، يرجعون الضمير على الذمي وليس على المسلم. لكن في هذه الرواية طرحت بعض الإشكالات، من أهمها أن هذه الرواية قد يراد منها أن الأرض العشرية، تعرفون أنتم الأرض، تعرفون أنتم من موارد الزكاة الغلات، الغلات الأربع التي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغت نصابا ففيها الزكاة. نصابها المشهور عند الفقهاء 847 كيلوغرام، وقالوا إن سقيت سيحا ففيها العشر، وإن سقيت بآلة وبجهد ففيها نصف العشر. فهنا قالوا لعل الرواية ناظرة إلى الأرض العشرية، يعني الأرض الزكوية التي بلغ حاصلها النصاب وتسقى سيحا تسمى أرض عشرية، ولعل الإمام ضاعف ذلك العشر فجعله خمسا. وهذه الفتوى مشهورة لمالك، فليس المراد من قبل الإمام الحكم الواقعي، إنما قال بذلك تقية من مالك. فلا يجب الخمس عندما يشتري الذمي أرضا من مسلم، وهذه الرواية تحمل على التقية. لماذا مولاي؟ قالوا لأن هذا الحكم اشتهر بعد زمن الشيخ الطوسي ولم يذكره المتقدمون، فكيف لم يفهم المتقدمون ذلك من الرواية؟ فتعالوا نبحث عن تبرير وتضعيف لهذه الرواية. فلعل الإمام كان بصدد التقية من مالك، فمالك يفتي بمضاعفة عشر الأرض على الذمي إذا اشتراها من مسلم. وبعبارة، شو أنت تقول؟ من قال إن الخمس هنا على الأرض؟ لعله على حاصلها. ومعروف إن الأرض العشرية فيها عشر يدفعه المسلم ويدفعه الذمي بعد أن يشتريها وقد ثبتت فيها الزكاة. وضاعفه مالك فصار خمسا، فتوى معروفة لمالك، فهذه الرواية تحمل على التقية. ويرد عليه أولا أنه متى يصار إلى التقية؟ حينما يوجد معارض للرواية. سنقول توجد روايتان متعارضتان، إحداهما تقول بوجوب الخمس والأخرى تقول بعدم وجوبه، فتحمل الرواية الموافقة لفتوى العامة على التقية، وهنا لا يوجد معارض. نعم، من قال بأن التقية لا يحتاج لها إلى معارض لا يرد عليه هذا الرد. وثانيا لا يرد عليه جاي بعدين، بعدني بأول لا يرد عليه هذا الرد. هذا الرد يا ورد جهة الرد ثاني إن التقية تتصور في حالة التعارض، يرد عليه ردا ثاني. هذا الذي تقوله هذا ما يرد عليه، أنا ما أشترط المعارضة حتى ترد التقية، فهذا الرد لا يرد عليه. سيأتي ثانيا وثالثا. ثانيا معكم معارض، أنا أي رواية أشك بأنها تحمل على التقية ما دام اكو رأي موافق للعامة انا اقول بان هاي الرواية تحمل على التقية لقرائن معينة عندي ولو لم يوجد لها معارض. مو مشكلة، لا عندنا رأي، عندنا رأي عدم الوجوب، ما عندنا رواية، ما عندنا
رواية،
ايه ما عندنا رأي، رأي المتقدمين الاوائل لم يذكروا هذه المسألة وبنى على انه اذا لا يوجب خمس الارض التي اشتراها ذمي من مسلم. الرد الثاني ان مالك، احسنتم شيخنا، هذا الرد الك، ان مالك ولد سنة 96 هجري والامام الباقر استشهد سنة 114 هجري، فحتى لو حسبنا تمام 96 وتمام السنة 14 بعد 100 سيكون عمره 20 سنة، ولم يشتهر مالك بالفتوى في هذا العمر حتى يتقي منه الإمام، وحينئذ ما معنى أن يتقي الإمام الباقر من تقي إن لم يشتهر بالفتوى بعد؟ فلا يمكن أن تحمل على التقي. وغريب ما رأيت أن بعض الفقهاء قال فليكن الإمام غير متقي من مالك، لكن هذه الفتوى مشهورة عند فلان وأبي يوسف القاضي. أنا استغربت، أنا يعني ما أدري يعني من سقطات القلم، ما أدري. أبو يوسف القاضي من تلامذة أبي حنيفة وهو متأخر جدا عن مالك، أكثر بعد من تأخر مالك عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. الرواية قالت اشترى من مسلم أرضا، أرضا، وهذا يفيد العموم لمطلق الأرض سواء كانت زراعية أو غير زراعية، وسواء كانت زكوية أو غير زكوية، وسواء كانت عشرية أو غير عشرية. أنت تجي تخصصها بالأرض الزراعية الزكوية العشرية، ما هو الدليل هذا؟ هذا تخصيص عجيب، ما لا قرينة عليه. فالرواية انصافا تدل على الحكم، تدل على وجوب أن يدفع الذمي خمس الأرض التي اشتراها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. أما مسألة الطريق، إن هذه الرواية ذكرت بعدة طرق، ذكرها الشيخ الطوسي بإسنادها عن سعد ابن عبد الله، ورواها الصدوق بإسنادها عن أبي عبيد الحذاء، ورواها المحقق في المعتبر عن الحسن بن محبوب. فجهالة طريق الصدوق إلى أبي عبيد الحذاء لا نعرف وهو مجهول، وجهالة طريق المحقق إلى الحسن بن محبوب لا نعرفه، نقل من كتاب الحسن بن محبوب دون أن نعرف ما هو الطريق، لا يضر. بعد صحة طريق الشيخ الصدوق في نقل هذه الرواية، خلي نقرأ وإذا عدت المشكال طال بس أقرأ أرجع لك. أقرأ الشيخ الطوسي طريقة صحيح، أنا قلت طريقة الصدوق ضعيف، أنا شنو قلت؟ قلت سيبقى لا إشكال في طريق الشيخ الطوسي إلى هذه الرواية، إذا قلت الصدوق فهو اشتباه مطبعي. قال فإنه لا غبار على سندها بطريق الشيخ الطوسي، وللتأكد من ذلك لأن البعض ناقش في سند هذه الرواية طريق الشيخ الطوسي إلى سعد ابن عبد الله في المشيخة صفحة 136. صفحة 136 قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله. من هو الشيخ أبو عبد الله؟ الشيخ المفيد. عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ثقة من خير ثقاتنا، عن أبيه عن سعد بن عبد الله. أكو مشكلة في محمد، في محمد بن قولويه والد جعفر بن محمد بن قولويه، لكنها تحل انه من المشايخ المباشرين لابن قولوة. اذا لم تقبلوه يوجد طريق ثاني لا مشكلة فيه. قال واخبرني به ايضا الشيخ رحمه الله شيخ المفيد عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين صدوق عن ابي لي الصدوق الاب عن سعد بن عبد الله وعلى طريق لا مشكلة فيه. قال فانه لا غبار على سندها بطريق الشيخ وان كانت ضعيفة بطريق الصدوق لجهالته وبطريق المحقق الى الحسن ابن محبوب لجهالته ايضا. احنا ما ندري الشيخ الصدوق ما ذكر طريقة الى عبيد الحذاء والمحقق ما ذكر طريقة الى الحسن ابن محبوب. طبعا يقال يمكن ان يقال ان كتاب الحسن ابن محبوب وصل بالتواتر الى المحقق، فاذا اثبتنا هذه النظرية فحينئذ لا نحتاج الى معرفة طريق المحقق الى الحسن ابن محبوب، لكن من الصعب اثبات ذلك. ومثل هذا الكلام يمر في قضية دليل حلق اللحية. انتوا تعرفون لحلق اللحية لحرمة حلق اللحية مجموعة من الادلة من ضمنها تغيير لخلق الله، وهذا غريب تقليم الاظافر شنو هم تغيير لخلق الله لا معنى له. من ضمنها لا تتشبهوا باليهود، وهذا ايضا ضعيف جدا، هذه الروايات المنقولة النبوية ضعيفة جدا. ومن ضمنها رواية رواها في مستطرفات السرائر ابن ادريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي احمد ابن محمد ابن ابي نصر البزنطي، وهي صريحة الدلالة على حرمة حلق اللحية، لكن الفقهاء قالوا ما هو طريق ابن ادريس لجامع البزنطي. ابن ادريس في القرن السادس الهجري، والبزنطي من اصحاب الامام الرضا عليه افضل الصلاة والسلام، ما هو الطريق مجهول. فلذلك البعض احتاط وجوبا في المسألة لكي لا يخرجوا عن الاجماع، ولان الرواية صريحة السناء الدلالة، لكن بسبب ضعف السناء احتاط وجوبا ولم يتم بالدليل. هناك البعض قال ان جامع البزنطي قد وصل بالتواتر الى ابن ادريس، وبالتالي لا نحتاج الى معرفة الطريق، لكن هناك من يقول هذه دعوة، ما الدليل لاثباتها؟ تحتاج الى اثباتين. هذا نفس الكلام في طريق المحقق الى الحسن ابن محبوب. تفضل شيخ. ما ادري لو هسه بين دورانين ما قالوا ما فهمنا الدليل، مو دال والرواية مو دالة وما موجود، ما ادري ما ادري.
شيخنا الشيخين اتفق عليهم
طبعا اهل الذمة
توفر الشروط، يعني توفر
اهل الذمة باعتبار هذا التعاهد الاجتماعي، والا هو شنو الذمة؟ الذمة ان يعاهد الدولة الاسلامية، هذه ليش الدول الاسلامية؟ فلذلك هذا التعاهد الاجتماعي ان يعاهد الدولة الاسلامية لا يفرق قوانينها، وانه لا يبلغ بعقيدته، وانه لا يرفع كنيسة فوق يعني كل ما يوحي بنشر دينه، ويدفع الجزية، وطبعا الجزية ما بها فد اهانة للانسان او كذا، مثل ما مطلوب من المسلم ان يدفع الخمس والزكاة لبناء الدول. طبعا الخمس والزكاة طبعا ما شرع حتى يعطى للفقراء بس، لانه شنو الخمس يعطى للفقراء؟ يكفل الفقراء وعشرين مثل الفقراء. ما علينا الان هو الناس لا تخمس او يذهب لغير موارده. السيد الخميني رحمة الله عليه في الحكومة الإسلامية، في كتاب الحكومة الإسلامية راجعوا، واحد من أدلة وجوب إقامة الدولة الإسلامية هو هذا، يقول أنا أعتقد أن خمس سوق بغداد يكفي لكل فقراء المسلمين. فشنو معنى تشريع الخمس؟ تشريع الخمس لإقامة الدولة، الدولة تقوم على أساسه هذا. وكانت هاي مصارف بيت المال، مصارف بيت المال هو خمس وزكاة. بيت المال منين كان؟ كان خمس وزكاة. فحينئذ مثل ما المسلم يدفع لبناء الدولة وتعبيد الطريق ولبناء الجسر ولبناء المستشفى ويدفع ضريبة اللي هي الخمس والزكاة، فعلى المسيحي أيضا باعتباره عضو في هذه الدولة نحترم دينه من قيد عقيدته، لكن يتعهد لنا بشروط. أنه هذا الشروط ما أريد نقنع دينه نقول له لا تبلغ، بس أنا مسؤول عن مجتمعي، مسؤول عن حفظ مجتمعي عن الفرقة، ما له معنى بعد ان اسمح لاخر. تمام، اي نظام سياسي او قانوني قائم في كل دولة ما يسمح لنمو نظام آخر في داخله، يقول لك أنا هذا يفرق للمجتمع ويمزق للمجتمع ويبعث للدولة. فمن هذا الباب وهذا مقبول الآن عند جملة، بس عندما تكون بين المسلمين يجي يشكل على الجزية وأنه التعامل مع المسيحي ليس التعامل مع حقوق الإنسان. بينما لا، الآن لأن بإمكانك أنت أن تطالب في دولة علمانية، أن تقول أنا أعمل لبناء الدولة الإسلامية، يقول لك مو من حقك، هذا خلاف الدستور وخلاف القانون، الدستور والقانون، أنا دولتي دولة علمانية، فمو من حقك أنت. بس إحنا عندنا بالعراق مع أن الدولة مسلمة يفرضون علينا نظامهم ونتقبل بعنوان حقوق الإنسان وما إلى ذلك. طيب 27، وأما فاضل المؤنة وهنا تكتب العبرات. سوف نبحث في بحث فاضل المؤنة في عدة نقاط أساسية. النقطة الأولى في أصل التشريع، وأنه هل يجب الخمس في هذا القسم أو لا في فاضل المؤنة. النقطة الثانية أو البحث الثاني، سوف نبحث أنه بعد الفراق عن الوجوب فهل ثبت سقوطه بدليل أم لا فيما عرف بنصوص التحليل، إما مطلقا أو في الجملة، أما التحليل لكل الخمس أو التحليل لسهم الإمام. ثم بعد ذلك نبحث في قسمة هذا الخمس بين سهم الإمام وسهم السادة. هذه ثلاث نقاط سوف نركز عليها، ولكن كلما نتكلم عن شيء نطبقه في الكتاب وننتهي منه حتى نتواصل مع عبارة الكتاب، مع عبارة الشيخ المصنف في الفقه الاستدلالي. أما النقطة الأولى فلا شك ولا خلاف عند الشيعة إلا ما نسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل أو عقيل العماني، في أنهما لم يوجبا الخمس في هذا القسم، وعبارة ابن الجنيد منقولة في مختلف الشيعة. إن أحببتم أن تراجعوا في الجزء الثالث، مختلف الشيعة مهم جدا أن تراجعوه للعلامة في الجزء الثالث صفحة 185-186. ولم أحصر على عبارة ابن أبي عقيل العماني، إنما ينقل عنهما أنهما لا يقولا بوجوب الخمس، وإن كانت عبارة ابن الجنيد عند المراجعة تقول على الأحوط، لكنه صاحب المختلف في الصفحة الثانية يقول دليل ابن أبي ابن الجنيد هو أصالة البراءة، فالظاهر أن الاحتياط عنده هنا احتياط استحبابي، ولذلك العبارة عبارتهما عبارة ابن الجنيد ليست صريحة، وعبارة ابن أبي عقيل لم تنقل في كتاب ونسب إليهما القول بعدم وجوب الخمس في هذا المورد، وهناك من قال إن عبارتهما ليست واضحة في ذلك. إذا عرفنا هذا دون عبارة مختلفة الشيعة ما رجع. إذن تسالم الفقهاء قديما وحديثا على وجوب الخمس في فاضل المؤنة إلا ما نسب إلى هذين الفقيهين المتقدمين، واستدل على ذلك بعدة أدلة، ونحن إن شاء الله سوف نتابع هذه الأدلة دليلا دليلا. مما استدل به الآية الكريمة المتقدمة في خمس الغنائم، وهي قوله عز من قائل واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وادعى مشهور الفقهاء ان الغنيمة هنا بما يشمل فاضل المعنى ومطلق الفائدة ولو الحاصلة من الاكتساب والتجارة والصناعة والزراعة. وقلت انا نحن نتكلم في الآية لا نتكلم في الرواية انا والآية. وقلت انا نحن والآية الحقيقة ان المعنى مردد بين ثلاثة احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون المراد من الغنيمة في الآية ما يؤخذ من العدو والغلبة بالقوة والغلبة. والاحتمال الثاني الفائدة المحضة التي يحصل عليها الانسان بلا جهد ولا توقع بلا جهد ولا توقع ولا مشقة جهد ولا مشقة. والاحتمال الثالث ان الغنيمة تطلق ويراد منها مطلق الفائدة ولو الحاصلة من الاقتصاد والصناعة والتجارة ولو كانت بجهد. وانا قلت المستفاد من الاستعمال اللغوي وسيتبين ان الاستعمال الحديثي ايضا من خلال الروايات وكلمات اكثر اللغويين تفيد المعنى الاول والثاني بل كلمات اللغويين في المعنى الثاني. ولا يمكن نحن والآية أن تكون شاملة للمعنى الثالث. خلينا نراجع شنو قالوا اللغويين بالهامش بنفس الصفحة 378 نقل الشيخ المصنف في القاموس ما دد غنم بالكسر الفوز بالشيء بلا مشقة. وفي لسان العرب الفوز بالشيء من غير مشقة. وفي كتاب العين الفوز بالشيء في غير مشقة. فهي إذن تتحدث عن فائدة غير متوقعة غير مرجوة. وهذا المعنى يمكن أن يشمل المعنى الأول ما يأخذ بالغلبة والقوة لأن المتوقع لأن الغنيمة ليست متوقعة ولم تكن هي الهدف بالأساس. إنما الغنيمة ان المحارب انما يحارب لكي ينتصر ربما يتوقع النصر لكن لا ملازمة بين توقع النصر والغنيمة ربما لا يغنم شيء. وان قلت لا فهي على الاقل القدر المتيقن منها ما يؤخذ بالقوة والغلبة وما يشمل شنو وما يشمل الفائدة التي تحصل بلا مشقة. فمن الصعب جدا راجعوا ذلك هذا الكلام صعب طبعا صعب قبوله لم اجد من يتناوله الا السيد محمود الهاشمي في ابحاث الخمس. هذا الصعب كلام لانه لطيف انه يقول بان الآية تدل على مطلق الفائدة ولو من الصناعة ويستدل بكلمات اللغويين هذا. والان اللي يحصل فائدة من تجارة من الاكتساب من العمل من الصناعة هذا بلا مشقة يستدل على هذه الكلمات ويأتي بآيات قرآنية لا تفيد ذلك. غاية ما تفيد التعميم عن غنيمة الحرب لما يشمل الفائدة غير يعني الفائدة التي تحصل بلا مشقة وترقب. ويستدل بأحاديث يقول النبي مثلا صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى القبائل لجلب الخمس. ومن الواضح أن هذه ليست غنيمة حرب لأنه الغنيمة للحرب كانت بإذنه وهو موجود وهذه القبائل ليست في حالة حرب فهذا لا يشمل لا يعني أنه يشمل مطلق الفائدة. لعله طلب جلب الخمس مما حصل عندهم بدون مشقة كما حصل من الغوص كما حصل من المعدن كما حصل من التجارة كما حصل من طبعا الغوص إذا لم يكن بمشقة يعني مو الغوص المعدن الكنز او حصل من شيء اخر، بس ما فيه دلالة على انه جلب منهم فاضل المؤنة، يعني الفوائد المستفادة من المكاسب والتجارة، لا دلالة فيها، لا دلالة، لا تدل على، لا تصريح فيها على انه اجلب الخمس وهو الحاصل من الفائدة من الاكتساب والتجارة وما لا ذلك. إذن أنا والآية الكريمة في الحقيقة لا أستطيع أن أستفيد شيئا منها لإثبات وجوب الخمس في مطلق الفائدة، ولو الحاصلة من المكاسب، ولو الحاصلة من الصناعات، ولو الحاصلة من الزراعات. إذن في استفادة ذلك من الآية الكريمة من مباشرة بدعوى أن الغنيمة تعم مطلق الفائدة مردودة ولا يمكن الركون إليها. نعم توجد دعوة ثانية وهي أننا نستفيد ذلك من الآية الكريمة بقرينة الروايات المفسرة. توجد روايات تفسر الآية، تفسر الغنيمة في الآية بما يشمل مطلق الفائدة الحاصلة من الاكتساب. فإذا لابد أن نراجع هذه الروايات المفسرة، نتكلم في الدعوة الثانية ونراجع هل إنها فعلا تفسر بهذا النحو، ما هي دلالتها، بغض النظر لا أريد الاستدلال بها بالروايات على إثبات، شوف تارة نستدل بالروايات لإثبات وجوب الخمس في فضل المؤنة، فالدليل أصبح الروايات، هذا بحث ثاني سيأتي. كلامنا الآن لا نريد أن نستفيد التعميم من الآية، من الآية لما يشمل مطلق الفائدة، فمرة نثبت الدعوة الأولى ومرة لا. إذا لم تثبت الدعوة الأولى فنحتاج إلى إثبات ذلك بالدعوة الثانية، وهي أن الروايات تفسر الآية بالغنيمة في الآية بأنها في مطلق الفائدة. وتوجد ثمرة مهمة جدا سوف أشير إليها. سيقول قائل منكم ما الفرق إذا ثبت الحكم بالروايات فلا تثبت الآية؟ لا، إذا أثبتنا الحكم من الآية من خلال الروايات المفسرة توجد ثمرة فيما لو أثبتنا الحكم من الروايات مباشرة دون أن تكون ناظرة إلى تفسير الآية الكريمة، توجد ثمرة علمية وعملية مهمة تترتب على ذلك. هذه الدعوة الثانية، وهي دعوة أنه توجد روايات تفسر، ستأتي إن شاء الله. بس ما في نبي إثبات فاضل المؤنة العامة أيضا، يقولون كثير منهم يقولون لا، الآية ربما تنظر إلى أكثر من غنيمة الحرب، لكن يكفينا أنه المراد المعادن والمراد الكنز. نعم أحببت أتحدث قبل الذكرى الشريفة ولو بدقائق معدودة، إيش لدي حديث فضل وين ورد؟ وين يسمى الغنيمة؟ أنت تسميه، أنت جنابكم يسمي هذا العامل اللي يشتغل بالعمالة، هذا الطابوق يشتغل بالعمالة اللي يحصلونه تعتبر غنيمة أنت جنابك؟ أنت تسمي غنيمة؟ أنا ما أسمي غنيمة، أسميه لك وجابه. في يوم الأربعاء إن شاء الله الذكرى الشريفة لاستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أنا بودي أن أتحدث عن باشر، عندي باشر عطلة لأنه عندي مناسبة أقيمها في مكان بعيد عن المدينة، لا يأتي لها الخطباء والمبلغون، وأحببتهم طلبوا، وأحببت أن أقيم لهم هذه المناسبة، ومسموها عصرا، ما عندهم كهرباء بالليل والحمد لله، فما ألحق أوصلهم يعني، فبعد شروط ثلاثة وأربعة بالنسبة أن نحن نحصل الدرس. في هذه المناسبة أود أن أتكلم، لعل بعضكم إن شاء الله أغلبكم تبلغون وقد تذهبون للمناطق، فأحببت أن أشير إلى إشارة بسيطة جدا ليست بمستوى المعلومة وإنما بمستوى الملاحظة. وأنا هنا أذكر نفسي وإياكم، يعني لست ماليا عليكم المضمون، وإنما أعتقد أني أفكر بصوت مسموع، دعوني أفكر بصوت مسموع وتسمعوا هذا التفكير الذي أنا في بالي أفكر به. إحنا في البدء يفترض أن نتساءل أنه ما هي فلسفة إقامة الذكرى؟ لماذا نقيم الذكرى؟ لأنه إذا تهنا عن الفلسفة نتيه ونضيع، وربما نأتي بأمور ليست من صميم الذكرى. لابد قبل إقامة الذكرى من تحديد فلسفة الإقامة، لماذا نقيم الذكرى؟ هل أننا نقيم الذكرى مثلا لكي نبكي ونحصل على الثواب؟ هذا هدف لطيف وسامن لكنه كافٍ في إقامة الذكرى. هل نقيم الذكرى لكي نمجد هؤلاء العظماء، بمعنى أننا نذكر فضائلهم وننصفهم من ظلامة التاريخ؟ هذا هدف نبيل وسامي لكنه ليس كافٍ في إقامة الذكرى. هل أن إقامة الذكرى في واقعها لا بد أن تكون علاجا لمشاكل الواقع؟ هذا ما ينبغي التركيز عليه. الأول والثاني هدفان ساميان مهمان لا يلغيان، ولا أتحدث عن إلغائهما أو عدم أهميتهما، إنما أتحدث عن أن الهدف الثالث هو الذي يفترض أن يركز عليه. يفترض أن نركز على قضية، إن هؤلاء العظام لهم كلمات، وهؤلاء العظام لهم مواقف، لهؤلاء العظام سلوكيات، فتعالوا نتتلمذ على يدي هذه الكلمات وهذه السلوكيات. لا بد أنا في يوم الذكرى أن أقف تلميذ وأتقمص دور التلميذ، ودور التلميذ هو دور السائل وليس دور المعطي. أنا دور المتلقي، أتلقى من الذكرى. مولاتي أنا لدي مشاكل في الواقع، لدي أسئلة في الواقع، أحتاج عن إجابات لهذه الأسئلة، فأذهب إلى الذكرى ومن خلال سلوكية وسيرة صاحب الذكرى أبحث عن جواب لهذه الأسئلة. ليس مهما جدا أن أتحدث عن الزهراء سلام الله عليها بفضائل تجعلها غير صالحة للاقتداء لنا كبشر، سواء للنساء أو للرجال. ليس مهما أن أتحدث عن أمير المؤمنين سلام الله على أمير المؤمنين بصفات وفضائل قد ننصف فيها، أصلا قد يكون كلامنا أقل جدا من إنصافه، ربما نبجله، وقد يكون كلامنا أقل جدا من تبجيله الحقيقي وإجلاله الحقيقي. نعتقد أننا نبجله ونجله، لكن يفترض أنا في يوم الذكرى أن أقتبس الأسئلة، أقتبس الأجوبة لأسئلتي لتحيري. أنا ما أعرف كيف أتعامل في هذه المواقف. مولاي عندما أصاب بظالم كيف أتعامل؟ أسكت أم أتوب؟ وإذا سكت ما هو هدف السكوت؟ السكوت للحفاظ على الذات، الحفاظ على الذات أم للحفاظ على المشروع؟ إذا كان حفاظا على المشروع لابد أن أعد عدة لأهل المشروع. فرق كثيرون يقولون اليوم مثلا مولاي أنت عندك مشروع لمقاومة الاحتلال، يقول لك عندي مشروع، لكن في الواقع عندما تبحث لا تجده يعد العدة لذلك المشروع. هذا تبرير، هذه حجة. يفترض أن نرى من خلال كلماتي هذا المدعي، من خلال تصرفاتي هذا المدعي أنه يعد العدة. مثلا للتوضيح ليس للاستنكار أبدا، مثلا أنا لدي مشروع في مقاومة الاحتلال وأعد العدة لمقاومة الاحتلال، ثم أفتي بوجوب تسليم السلاح للدولة القائمة، للحكومة القائمة تحت ظل الاحتلال. هذا بعد وين عندي مشروع؟ يا مشروع أنا أكون احاول ان اسمح لشعبي المؤمن وليس الشعب المستخدم للسلاح ضد بعضه، لا بد ان اسمح لشعبي بتجميع السلاح على فرض، انا اقول على فرض صحة وجود مشروع لمقاومة الاحتلال. اضرب امثلة للتوضيح، لست مع هذا المشروع او ذاك الان، لست بصدد ذلك، انما مجرد الادعاء لا يكفي. يفترض ايضا انه ارى ما هو الصحيح مثلا عندما ابتلى بظالم وعندما اكون في سلطة ووجود جور وزيد. سلام الله على امير المؤمنين، واحدا من مفارقاته العجيبة الغريبة التي تحتاج الى تأمل وتساؤل، كان مسالما مهادنا في وقت معارضته، بينما صار سائرا ايما سائر في وقت سلطته، وهذا ليس معروفا في التاريخ. المعروف في التاريخ هو ان يكون الانسان مصلحا في زمن عدم تصديه، يدعو الى الاصلاح في زمن عدم التصدي، يدعو الى الثورة في زمن عدم التصدي، ينتقد الواقع بشدة في زمن عدم التصدي، يكون سائرا في زمن عدم التصدي، وما ان يستلم السلطة حتى يأتي التبرير، اني لابد ان احافظ على السلطة، فيهادن ذاك ويجامل ذاك ويعطي الثالث ويسكت عن اصلاح هذه الموبقة او يسكت عن الكلام عن هذه العقيدة وما الى ذلك. مرات انا استلم موقع ديني ومرات استلم موقع سلطوي. انا كنت قبل استلام الموقع الديني من ابرز المصلحين والداعي للاصلاح العقائدي، بمجرد ان استلم الموقع الديني فصرت ساكتا بعنوان انه اذا تكلمت في العقيدة فسوف اثير العامة وسوف يتكلم ضدي وسوف اشتم وما الى ذلك. هذه لابد ان ندرس لماذا كان امير المؤمنين على العكس تماما، كان مهادنا مسالما في زمن معارضته وكان سائرا ايما سائر في زمن سلطته. عجيب، قال له اسكت عن معاوية كم يوم واعدله بعد ذلك، لم يسكت ولم يهاجم على الزيت. قالوا له انتم طلحة والزبير امارة امارتين منا ويزفتون، ولم يعطيهم ولم يؤاذن وحاربهم وإلى ماذا. اجي اقتبس من قصة امير المؤمنين انه لماذا قال لا تحارب الخوارج بعدي، اقتبس القصة، اجيب القصة الواقع، ماذا قال فلسف امير المؤمنين وهو فيلسوف الدهر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فإن من طلب الحق فأخطأ ليس كمن طلب الباطل فأصابه. فحينئذ أنا حينما أبتلى بطالب حق جاهل وبطالب باطل واعي وذكي، يفترض في باب المقايسة ألا أخوض حربا مع طالب الحق ولو كان جاهلا ولو كان يختلف معي، لابد أن أحارب صاحب الباطل، لأن من طلب الحق أخطأ ليس بمستوى من طلب الباطل فأصابه بذكائه وبدهائه وما إلى ذلك. هذه قصص يفترض أن تنزل إجابات للباطل. لماذا الزهراء سلام الله عليها ونحن في ذكرها، لماذا صارت والمفروض أن الإمام سالم وقال لا أسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا علي خاصة، فرأيت فلما رأيت راجعت الناس عن الإسلام قد رجعت، إن لم أنصر الإسلام وأهلا أن أرى في سلما أو أثما أعظم علي من فوت ولايتكم. لماذا طارت الزهراء؟ لابد أننا نفهم أن مثل الزهراء سلام الله عليها قد نهضت بإذن الإمام، لما لم ينهض هو ونهضت هي؟ ما هو تبادل الأدوار هذا؟ لماذا؟ ما الخصوصية الزهراء بأن تركت لها الثورة مع أن الإمام لم يبادر الثورة؟ لماذا هذه الخصوصية حتى أجيب فيها على الواقع؟ هنا لابد أن أجيب على الواقع. ما الذي نعرفه عن الزهراء؟ أنا أطلب منكم الآن طلب، أنتم لاحظوا في كل وسط من أوساط اسألوا أي عشرة جالسين، ما الذي تعرفونه عن الزهراء؟ أي موقف تعرفونه اتخذتموه في حياتكم شعارا سلوكيا وعمليا؟ ما الذي نعرفه عن امير المؤمنين وبقية الأئمة واتخذناه شعارا في سلوكنا؟ يعني مثلا اجد واحد يقول ايه اتخذ هذا السلوك، يقول مستفدت من كلمة الامير المؤمنين، استفدت من موقف للزهراء سلام الله عليه. ايش يعني انا غير هذا الماء هذا فلسفة قامت الدكرة؟ ما الذي نعرفه عن الزهراء غير انها قد كثر ضلعها مع اهمية المسألة؟ وغير انها لا تحيض. شنو علاقة هذا بالتطبيق السلوكي لي انا كمتبع لهذه العظيمة؟ شنو علاقة هذا؟ لا اقول لا نثير ذلك. مثلا مسألة انها تحيض او لا تحيض تترك للتخصصات العلمية في بعض الدوائر الحوزوية، لا مشكلة، بعض الناس تريد ان تتخصص في ذلك لا مشكلة، لكن للجمهور ان اطرح انها لا تحيض، ما الذي ينفع الجمهور ذلك؟ اعطيها فضيلة، فضيلتها اكبر من ذلك بكثير بغض النظر عن هذا. او مسألة كثرة على اهميتها لا بد ان تطرح بطرحين مختلفين، لا بد اقول ان تطرح باحد طرحين مختلفين، طرح لا ينفع في السلوك مجرد ان الثاني قد كسر الظل، لا مشكلة في ذلك، لكن لا بد ان تطرح ان اريد طرحها اننا يفترض ان نقف مع المظلوم ضد الظالم، وهنا بعد ذلك لا نخوض بالتفاصيل في تفاصيل التفرقة مع الآخر حتى الآخر لا يؤاخذنا في الخوض بذلك، لأننا لم نخذ المسألة على أساس المشكلة التاريخية، إنما خذنا المسألة إن أمرها عظيمة تحملت الضريبة في رفض الظلم إلى هذا الحد، فيا أيتها النساء كن عونا للرجال المضحين المجاهدين، لا تكونن مخيدا للرجال المضحين. أن تعالوا الزهراء كيف وقفت ولماذا وقفت وهذه غريبة الموقف، يا لابد أن تطرح الأمور بهذا الشكل. أنا أدعي وأسأل الله أن أكون غير صح مصيب في ذلك، إننا لا نفهم من الأئمة إلا بعض الفضائل وبعض التمجيد، وهم يستحقون كل التمجيد، وأدعي أننا فشلنا في طرحهم قدوات صالحة للاتباع. راجعوا مجتمعكم، ما تجدون ان قد طرحنا الأئمة ومن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام الحجة على أنهم قدوات صالحة للاتباع. طرحنا أمورا عاطفية تذهب مع العواطف، وأنتم تعرفون أن العواطف لا تبني مواقف، العواطف العلم والقدوة والاتباع هو الذي يبني العواطف. عمر بن سعد بكى في يوم الطف، لكن البكاء لا يستتبع موقفا لا في مثلا، هي المسألة مو مسألة مجرد حواقف، بكى وأنا أعرف أعتقد أنه بكى صادقا، ماكو داعي يتملق، علما يتملق، الطرف الآخر خسر المعركة لا يتملق له، بكى صادقا، لكن البكاء عاطفي جاد لا معنى له ولا مضمون. البكاء الواعي هو الذي يستتبع ثورة في مرحلة الصراع بين الحق والباطل، البكاء الواعي هو المطلوب. أن أجلس في مجلس أجعلهم يبكون ليس هو الهدف، أجعلهم يبكون فيقررون موقفا ضد الظلم والطغيان، هذا هو الهدف. ولذلك أنا مرة قلت وزعل كثيرون، قلت بعض مجالسنا كمجالس يزيد بن معاوية، أقصد هذا المعنى وهذا المضمون، إن المجلس الذي لا يستطيع أن يخرج منه ولو شخص واحد قد رفض الظلم في داخله، قد ترطى على الثورة ضد الظلم في داخله، مجلس مجرد ملء عواطف وربما يرتلع بالبكاء، لكنه إن لم يكن بكاء يستتبع موقفا فهو كبكاء عمر بن سعد. نحن نحتاج بكاء موقف، كبكاء سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة، بكوا في القبر الشريف وذهبوا إلى عين الوردة فرفضوا الظلم والطاغية والجبار واستشهدوا في تلك المعركة. أنا أقل من أن أعظكم، أنا فقط أفكر بهم مسموع نفكر فيه معا، نتأمل فيه معا، والعذر لكم. صلوا على محمد وآل محمد. احنا غدا عطلة ان شاء الله، 3 و4 عطلة ان شاء الله.